وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس فقال اغتسلي واستسري بثوب وأحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
صفة الحج ودخول مكة يعنون العلماء في مجامع الحديث حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث جابر الذي صدر به المؤلف هنا هو أوسع وأشمل رواية لحج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يرويها من بداية خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى نهاية الحج والعودة إلى المدينة. وقد عني بهذا الحديث كثير من العلماء، بل وكتب فيه بعض السلف رسائل مستقلة، ويذكر النووي رحمه الله عن بعض سلفهم أنه استخرج منه فوق 150 قاعدة فقهية فيما يتعلق بالحج وبغيره. وجابر رضي الله تعالى عنه حدث بذلك في الكوفة حينما أتاه جماعة من التابعين وسألوه عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فعقد 9، والعقد نوع من الحساب بالأصابع، وهو أن يضم الأصابع الأربعة وينصب الإبهام أي 10 إلا 1. وقال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة 9 أي 9 سنوات، وفي 10 أعلم الناس أنه حاج، فاجتمع إلى المدينة خلق كثير، كل يريد أن يأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمال الحج، وسميت هذه صفة حجه صلى الله عليه وسلم أي في الإسلام. وما حج صلى الله عليه وسلم بعد البعثة إلا تلك الحجة، وتسمى حجة الإسلام، حجة الوداع، حجة البلاغ. حجة الإسلام لأنها الوحيدة التي أدى بها الفرض، حجة الوداع لأنه وادع الناس فيها لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، حجة البلاغ لأنه بلغ الناس في خطبه في الحج 3 أو 4 بلغهم أصول الدين كله وحقوق الإنسان مع أخيه وحق الله سبحانه وحق المرأة وحق المملوك، أشياء كلها عديدة أوصاهم بها في تلك الخطبة. وقد حج صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وكان في حجه ذلك مغايرا لما كان عليه أهل الجاهلية، وذلك أنهم كانوا يقولون نحن الحمص، والحمص خدمة البيت أو جيران البيت أو سدنة البيت، كانوا يقولون نحن لا نخرج عن الحرم. فكان يوم عرفة يقفون في المزدلفة ويقولون لا نخرج عن حدود الحرم، ويقفون عند المشعر الحرام وبقية العرب يذهبون إلى عرفات. فلما حج صلى الله عليه وسلم قبل البعثة اجتاز المزدلفة ومضى ووقف مع الناس في عرفات حتى قالوا ما بال هذا الرجل من الحمص ولم يقف معهم وذهب ووقف مع عامة الناس إلى أن جاء الإسلام ونزل قوله سبحانه ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فتركت قريش موقفها بالمزدلفة وصارت تقف بعرفات حيث يقف الناس ويفيض الناس. وفي هذه الحجة التي يصفها جابر رضي الله تعالى عنه اجتمع خلق كثير كما قال جابر كنت أنظر أمامي فلا يقطعهم البصر وخلفي فلا يقطعهم البصر وعن يميني وعن شمالي كذلك. بعض قدر ذلك بعشرة آلاف بأربعين ألف بأكثر بأقل ولكن جابر قدر ذلك بمدى النظر. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ينزل عليه الوحي وهو أعلم به ويفعل ما يوحى إليه ونحن نأخذ عنه. وهكذا أرمي العلماء بهذا الحديث لما فيه من التفصيل للجزئيات في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشرت سابقا بأن ابن كثير رحمه الله في كتاب التاريخ في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم في أحداث السنة العاشرة من الهجرة اعتمد حديث جابر ثم أتى بجزئيات من الأحاديث الأخرى والروايات المتنوعة في أماكن تتمم أو تبين ما أجمل في حديث جابر. فهو الأصل عنده ويعتبر ذا ما أورده منسكا كاملا وافيا. ولهذا فنحن سنمشي مع المصنف في حديث جابر وإن كان اختصره في بعض المواطن واكتفى بما يلزم من الضروري منه. وأشمل ما ساق حديث جابر إنما هو في صحيح مسلم حيث جاء بكل جزئياته وما لم يأتي به المصنف هنا. فنأخذ وبالله التوفيق مع حديث جابر خطوة خطوة ونسأل الله العون والتوفيق.
قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه.
يقول جابر رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه. هذا موجز لما تقدم من أنه أعلن للناس أنه حاج وقال بل أرسل للقبائل قبل الحج إني حاج هذه السنة فمن أراد أن يحج معي فليوافني. فوافاه أناس بالمدينة ووافاه أناس بالطريق ووافاه أناس بمكة وهكذا كل بما يتيسر له بالنسبة لمقامه ومحل سكنه. فأعلمهم وبين لهم وحدد لهم وواعدهم فتوافروا إليه. فقال جابر أو قال المؤلف عن جابر حج أو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فخرجنا معه. هذه الصحبة الكريمة التي يقتفون فيها آثار النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كثير من العلماء يقول إذا كان الإنسان في حجه وله نية المجيء إلى المدينة وكان الطريق إلى المدينة أقرب فليبدأ بالمدينة ليكون إحلاله أو طريق حجه من حيث أهل وسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان طريقه أقرب إلى مكة فليقدم الواجب الذي هو ركن، ثم بعد ذلك إن شاء أتى إلى المدينة. نعم.
حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عمير.
في خبر جابر وفي غيره هنا، خرج رسول الله، حج رسول الله. يبين الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج تجرد من ثيابه واغتسل ودهن ولبد شعره ولبس إزاره ورداءه. بعضهم يقول لبد شعره ببعض الزيت، وبعضهم يقول لبد شعره بالعسل، أي ليجتمع الشعر ولا يتشعث مع الهواء فيكون موضع الغبار والقذى ونحو ذلك. ثم خرج صلى الله عليه وسلم ولم ينوي ولم يلبي، وصلى الظهر بهذا المسجد النبوي الشريف أربعة، أي لم يشرع في قصر الصلاة وإن كان على سفر طويل، لأن السنة في قصر الصلاة للمسافر أن يبدأ شروعه في القصر بعد أن يغادر أطراف القرية التي خرج منها. ويستدلون لذلك بقول علي رضي الله تعالى عنه حينما كان خارجا من الكوفة وصلى الظهر أو العصر وصلى أربعة، فقيل له ألسنا مسافرين ألا نقصر الصلاة؟ قال لولا هذا الخصيص لقصرت الصلاة. والخصيص تصغير الخص، وهو عبارة عن عشة أو غرفة من الأعشاب والجريد وأغصان الشجر، فجعله علي رضي الله تعالى عنه تابعا للقرية. ولا يقصر الإنسان الصلاة إلا بعد أن يغادر معالم القرية وتوابعها، وهكذا هنا صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة يرى بعض الناس أن المسافر بالطائرة إذا جاء إلى المطار في المدينة أنه يقصر، ويراه أنه خارج عن حدود المدينة. والواقع أن المطار اليوم يعتبر جزءا وضاحية من المدينة لاتصال البنيان أكثر المسافة، ولوجود الخدمات التي تمتد إليه من المدينة من ماء وكهرباء وطرق وغير ذلك، فالأولى ألا يقصر في المطار في أول سفره، والله تعالى أعلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تجرد واغتسل وادهن ولبس الإزار والرداء وصلى الظهر بالمسجد النبوي أربعة، فلما أتى ذا الحليفة جاء وقت العصر فصلاها ركعتين. ونحن نعلم الآن ما نحتاج إلى تقدير تقدر بكذا، نحن بحمد الله في المدينة نعرف مسافة ذا الحليفة التي تسمى عند العامة آبار علي، ونعرف البعد بينها وبين المدينة، وليس هناك اتصال عمراني متشابه إلى ذاك المكان. فهناك صلى العصر ركعتين، وهناك بات بذي الحليفة، ثم كان معه نساء التسعة. لما أصبح طاف عليهن واغتسل عند كل واحدة منهن، ثم في ضحوة النهار اغتسل لإحرامه، ثم بعد ذلك قيل صلى الظهر وأحرم ولبى. قيل من مجلسه الذي صلى فيه، قيل بعد أن انبعثت به راحلته، قيل حينما استوى على البيداء، كما في حديث جابر هنا أتى إلى ذي الحليفة فلما أتى البيداء أهل. أهل الإهلال هو رفع الصوت بالحديث، مأخوذ من الهلال وهو البدر في أول القمر في أول ظهوره. إذا أهل الشهر أو إذا طلع أو رأوه رفعوا أصواتهم إعلاما بوجود الهلال بدخول الشهر الجديد. فصار الإهلال من رفع الصوت للهلال ثم صار علما على كل من رفع صوته يقال هلل، أي رفع صوته بما يتكلم به، فأهل بمعنى رفع صوته بالتلبية. وهناك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بينت على ما سيأتي في صفة الإحرام: منا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة معا. وفي بعض روايات حديث جابر هنا يقول صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل أو أتاني آت البارحة، يعني في الليل، وقال صل بهذا الوادي المبارك. ولذا يقال الوادي العتيق الوادي المبارك. وقد نزله كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى وبات على ما تقدم، ثم أهل: ووبيس المسك يظهر في مطرق رأسه، كما جاء عن عائشة وتقدم: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإهلاله ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قيل: بما كنت تطيبينه؟ قالت: بأطيب الطيب. وتقول: كنت أرى وبيص المسك في مطرق رأسه صلى الله عليه وسلم بعد 3 أيام، أي بعد 3 أيام من إحرامه. ويناقش بعض العلماء متى خرج من المدينة، منهم من يتفقون على أن خروجه كان 25 من ذي القعدة، يعني يوم 25 ذي القعدة. هل يوافق ماذا يوافق من أيام الأسبوع؟ بعضهم يقول يوم الجمعة، وهذا قول ابن حزم ردوا عليه، منهم من يقول يوم الخميس، وأكثرهم يقول لا، إنه كان يوم سبت. أيا كان من الأيام التي يهمنا من الناحية الزمنية، أنه خرج من المدينة في اليوم 25 من ذي القعدة، ووصل مكة 40، يعبرون بدقينة أو خلونة، دقينة يعني الأخيرة، 25 من ذي القعدة، يعني اليوم 25. ووصل مكة 40، يعني مضينا من ذي الحجة، فكانت المسافة 9 أيام، 5 من ذي القعدة و4 من ذي الحجة. ثم بين جابر رضي الله تعالى عنه في خروجه أو في حديثه هذا، ثم أهل بالتلبية وذكر التلبية. في نقطة قول عائشة رضي الله تعالى عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج، فمنا من أهل، وبينت أنواع الأنساك 3، ولا يعيب بعض على بعض. من أراد أهل بالعمرة متمتعا، ومن أراد أن يهل بالحج مفردا، ومن أراد أن يهل بهما معا. وتركهم صلى الله عليه وسلم إلى أن أتى مكة وطاف وسعى، وهناك كان هناك أمر جديد. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: حتى أتى ذا الحليفة، وهناك ولدت أسماء بنت عميس، وهي زوج أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولده محمد. هناك في تلك الحالة وهي مقبلة على الإحرام تساءلت ماذا تفعل؟ المحرم يذكر الله ويصلي ويطوف، والحائض ممنوعة من ذلك، والنفساء أخت الحائض، فماذا تفعل؟ هل يصح منها الإحرام؟ أو لأنها نفساء أو حائض لا يصح منها الإحرام؟ فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية الموطأ فسأل أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: إن أسماء نفست ماذا تفعل؟ فقال: مرها فلتغتسل ولتستدفر بثوب ولتهل. مرها هذا كما يقال الآمر للآمر آمر للمأمور أم لا، وهي قضية أصولية. فهل يا ترى في قوله صلى الله عليه وسلم مرها فلتغتسل يكون أمر الرسول لأبي بكر ولا لأسماء؟ الصحيح عند الأصوليين أن يكون الأمر لأسماء عن طريق أبي بكر رضي الله تعالى عنه، كما في قضية عبد الله بن عمر لما طلق زوجته وهي حائض، وأخبر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها، فراجعها عبد الله بن عمر إلى آخر الحديث. وهنا نعلم أن الحيض والنفاس لا يمنعان المرأة من أن تهل بالحج أو بالعمرة، أي أن تهل بنسك. ولها كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن تصنع كل ما يصنعه الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فتلبي مع الناس وتذكر الله مع الناس وتحمد وتسبح وتهلل كل ما يفعله الحاج، إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. وكذلك إذا وصلت إلى مكة لا تسعى حتى تطهر، لأن السعي لا يكون إلا بعد طواف مشروع، والطواف المشروع لا يكون في حالة الحيض أو النفاس، إذا لا تسعى بسبب أن السعي مرتب على الطهر، مرتب على الطواف، والطواف مرتب على الطهر. مرها فلتغتسل ولتستفتر. الاستفسار السفر في الاصل هو الحبل الذي يوضع تحت ذنب البعير يمسك الرحلة من ان يتزحزح الى الامام، فكذلك سورة ما تفعله المرأة ان تشد على وسطها مثل الحزام، ثم تأخذ خرقة تربطها من الخلف وتمر بها بين فخذيها وتربطها من الأمام، ليكون ذلك مانعا من تساقط الدم عليها أو على الأرض، خاصة في المسجد أو في غيره، ليبقى في محله ولا تتلوث به أو يتنجس ثيابها أو بدنها. فأرشدها صلى الله عليه وسلم إلى ما تعمله تحفظا من دم النفاس. ودم النفاس كما يقول العلماء لا حد لأقله، وأكثره يختلفون بين 40 يوما وبين 50 يوم، إذا المسافة طويلة. ولكن متى ارتفع الدم ولو بعد ساعة أو يوم أو أسبوع تغتسل وتصبح طاهرة، ويكون لها حق كل ما هو حق للطاهر التي لا حدث عليها. وهنا تمضي أسماء مع الحجاج. وهكذا قضية النفاس والحيض في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت حيزا، وسبحان الله من حكمة الله أن تقع تلك الأحداث في صحبة رسول الله وفي بيته. فهذه أسماء زوج الصديق، والصديق مع رسول الله كما نعلم جميعا حال واحد، كأنه بيت واحد. وفي أثناء الطريق حينما جاءوا إلى سرف حاضت عائشة، ودخل عليها صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي، قال: ما يبكيك؟ لعلك نفستي، لأن الحيض يسمى نفاسا أيضا للتنفيس بخروج الدم. قالت: بلى. قال: لا عليك، هذا أمر كتبه الله على بنات حواء. وفي هذا رد على من يقول إن الحيض لم يوجد إلا في بني إسرائيل، لا، موجود على بنات حواء عموما، لأنها الخلق للمرأة من حيث هي، وهذا كما يقال دورة الرحم الشهرية ودورة الرحم السنوية بالحمل. اغتسلي او قومي لبيك اللهم حجة في عمرة، لانها كانت اهلت من ذي الحليفة بالعمرة وبكت لان الوقت قليل، ومن سرف الى مكة يومان او مرحلتان، والوقوف بعرفة قريب، وليس عندها مدة تطهر فيها قبل الصعود الى عرفات، فلا تتمكن من اتمام عمرتها فبكت لهذا السبب. فبين لها صلى الله عليه وسلم: لا عليك، قولي حجة في عمرة، يعني صيري قارنة. وهكذا قضية الحيض يطرأ على الإحرام، لا ينقضه ولا يتعارض معه، وتمضي المرأة على ما طرأ عليها من حدث الحيض أو النفاس كما في بداية إحرامها، لا يمنعها حيض ولا نفاس من عقد الإحرام. وفي نهاية الحج بعد النزول من عرفات، وحينما أراد صلى الله عليه وسلم العودة إلى المدينة، كانت صفية نوبتها في ذلك اليوم فسأل عنها، فقالت عائشة: إنها حائض. فقال عقرى حلقة: أحابستنا هي؟ يعني ننتظر حتى تطهر لتطوف بالبيت طواف الإفاضة؟ قالوا له صلى الله عليه وسلم: لا، إنها قد طافت، يعني طافت قبل أن تحيض. قال: فانفروا إذن. فبين صلى الله عليه وسلم حكم حيض المرأة في بداية الإحرام عند الميقات، في أثناء الطريق بين الميقات ومكة، في نهاية الحج قبل الطواف بالبيت طواف الإفاضة. وبهذا اكتملت دورة معالم حيضة المرأة بالنسبة لإحرامها. نفست أسماء زوج أبي بكر ولده محمد، فقال لها: اغتسلي واستسري وأهلي. ثم حينما صعد بالبيداء أهل ولبى. وذكر لنا جابر صيغة تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أهل بالتوحيد، لأن التلبية في الحج هي بمثابة الأذان في الصلاة، وكل منهما يرفع فيه الصوت إلا المرأة لا ترفع صوتها، كما جاء الحديث في رفع الصوت: أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وصيغة التلبية هنا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هكذا اللفظ في حديث جابر إلى هنا تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذكر بعض العلماء زيادة عن عبد الله بن عمر: لبيك وسعديك والخير كله بيديك والرغباء إليك والعمل. ويذكر بعض العلماء أن الإنسان بعد التلبية يسأل الله المغفرة ويسأله الجنة ويستعيذ به من النار، إلى غير ذلك من المسائل التي يحرص عليها المسلم عقب كل قربة إلى الله سبحانه. وحكم هذه التلبية يقولون بأنها ركن في الحج ولو مرة، وبعضهم يقول لا، هي واجب. ولا خلاف من قال إنها ركن نظر إلى النية، بأن في التلبية أهل بحج، يعني نوى الحج. فإذا اعتبرنا التلبية في أول الأمر كنية للنسك فهي ركن لا شك، وإن اعتبرنا أن النية محلها القلب، وإنما التلبية إظهار وبيان لنوع النسك الذي اختاره الملبي، فتكون واجبة. ويقولون للإنسان أن يلبي أو يسبح أو يكبر إلى أن يأتي البيت ويرى الكعبة، فإذا رآها قطع التلبية. وذلك لأن معنى التلبية السمع والطاعة والإقامة على طاعة الله، لبى بالمكان بمعنى أقام فيه، وتكون جوابا للنداء يا زيد تقول لبيك، أي سمعت وأطعت ومقيم مستديم على طاعتك. فإذا كانت لبيك إجابة للداعي، والحاج إنما خرج مجيبا للداعي الذي دعاه وهو في عالم الذر. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فنادى إبراهيم عليه السلام على جبل أبي قبيس: أيها الناس، إن الله قد ابتنى لكم بيتا فحجوه. وقد قال إبراهيم: يا ربي، أنا إذا ناديت أين يبلغ صوتي؟ قال: عليك النداء وعلينا البلاغ. وأبلغ الله سبحانه نداء إبراهيم لكل من أراد الله له الحج إلى يوم القيامة. فأجابوا وهم في عالم الذر في أصلاب الآباء. ومن لبى مرة حج مرة، ومن لبى أكثر حج بعدد ما لبى نداء إبراهيم عليه السلام. فحينما تقول لبيك إنما هي إجابة للداعي. أين الداعي هنا؟ الداعي هناك. وأذن في الناس بالحج، فأنت الآن تجيب حينما جئت إلى عالم الوجود وكلفت وأردت أن تؤدي ما عليك من فريضة الحج. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. هذا هو التوحيد بمثابة ومعنى لا إله إلا الله. وكان العرب في الجاهلية يقولون لبيك لا شريك لك إلا إلها هو لك تملكه وما ملك. طيب مدام هو لا وأنه يملكه الله وهو لا يملك شيء، جايبينه ليش؟ خليه في محل وخلي التلبية لله وحده. لكن هكذا كانوا يقولون وهكذا نقل إلينا. إن الحمد والنعمة، الحمد هو الثناء على المحمود لكمال ذاته، لا بشيء يصدر منه إليك. واللغة فيها الحمد وفيها الثناء وفيها الشكر، وكلها ثناء على المحمود والمثني عليه والمشكور. إلا أن الحمد ثناء على المحمود لكمال ذاته ولو لم يصلك منه شيء. وكمال الذات ليس إلا لله سبحانه وحده، وليس في الكون ولا في المخلوقات ما هو كامل لذاته، بل مكمل من غيره ولا بد فيه جانب نقص. حتى الرسل أقل ما يقال فيهم أنهم ماتوا، والموت نقص، والمولى سبحانه وتعالى حياته دائمة باقية. إن الحمد أي الثناء على الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقولون أل في قولك الحمد لله للاستغراق، تستغرق جميع المحامد التي يمكن أن يحمد الله تعالى بها وتعلنها لله وحده. والثناء يكون على حسن فعال المبني عليه، يصنع شيئا ويبرز فيه. مثلا رأيت هذه العمارة وهذا التصميم وهذا التنسيق، فتثني على المخطط لها والمنفذ لها لحسن فعاله، لا لكمال في شخصه ولكن لحسن في فعله ولو لم يأتك منه شيء. اخترع انسان دواء نافع او جهازا صالحا للناس او خدمة للناس، فتثني عليه لحسن فعاله ولو لم يأتك منه شيء. اما الشكر فهو في مقابل ما يصل اليك ممن تشكره. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، فتشكر الله على نعمة العافية، الرزق، العلم، التوفيق، على ما جاءك من الله من النعم. وكذلك تشكر زيدا لأنه خدمك في كذا، ساعدك في كذا، تشكره مقابل ما أسدى إليك من النعم. فتشكر الشخص على ما يأتيك منه من خير، وتثني على الشخص على ما يفعله من حسن فعال ولو لم يكن لك، وتحمد ويكون الحمد إلا لكمال الذات ولا يكون ذلك إلا لله. إن الحمد والنعمة، النعمة كل ما فيه نعومة، العيش، الرخاء، الصحة، المال، كل ذلك فيه نعومة الحياة. الشخص إذا توفرت له الأموال، توفر له الغذاء، اكتملت له الصحة، كانت حياته ناعمة، بخلاف إذا كان في شبط من العيش، إذا كان في مرض، إذا كان في شدة، فحياته خشنة. فالنعمة من النعومة التي يطمئن إليها الإنسان ويركن إليها ويستريح بها، وكل ما في الوجود من نعمة فهي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله، أي نعمه، لأن النكرة إذا أضيفت إلى معرفة كانت صيغة دلت على العموم، وما بكم من نعمة فمن الله. من هنا جاءت قبل النكرة للتعميم. وهناك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، تفوق الحبة وتفوق الحصرة، والإحصاء من الحصر، واحد اثنين ضرب حصر وترمي إلى العدد إلى ما لا نهاية، لا تحصوها. وجاز جاء الإنسان في شخصه فقط فيما أنعم الله عليه في ذاته وفي تكوينه من بصر ومن سمع ومن ذوق ومن تذوق ومن حركة ومن لا يستطيع أن يحصي فضائل ذلك التي أنعم الله تعالى بها عليه. وهنا إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا في حمد في كمال ذات لا يساويك أحد ولا شريك لك في ذلك، ولا في نعمك على خلقك، ليس هناك من هو شريك لك في الإنعام على خلقك، لا. إن الحمد والنعمة لك والملك لك، تتصرف فيه كيف شئت، لا شريك لك. وهنا يقال إذا أعلنت على ملأ العالم وأسمعت وأشهدت الحجر والشجر والمدر والجن والإنس بأنك تقر بأن الحمد والكمال لله سبحانه، وأن كل نعمة على منعم عليه بها فهي لله لا شريك له، هل يليق بك أن تتوجه إلى غير الله بتزلف وثناء أو بطلب أو باستعانة أو برغبة فيما عنده؟ هو من نعمة من الله، هو المخلوق، كل ما عند المخلوق نعمة من الله، فلماذا تذهب إلى المخلوق الذي أنعم عليه ولم تذهب إلى المنعم سبحانه؟ ولهذا يكون في التلبية تجديد للتوحيد بالله سبحانه، لله سبحانه وتعالى. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هكذا ذكر لنا جابر رضي الله تعالى عنه صيغة التلبية من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الطويل. وأشرنا إلى أن ابن عمر كان يزيد لبيك وسعديك، والملك كله بيديك، والرغباء إليك والعمل. الملك بيديك، تسأل مخلوق من ملك الله ولا يملك هذا؟ والرغباء أي الرغبة إليك، لا نرغب لغيرك، لأن أنت بيدك الخير وغيرك محتاج إليك. والعمل أي العمل لك خالصا وليس لغيرك. بالنسبة للتلبية يا إخوان، يقول الفقهاء رحمهم الله، هل يستمر الحاج مثل شريط مسجل لبيك 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 طول الوقت؟ يقولون لا يتركها مرة ولا يشغل جميع أوقاته بها فيشق على نفسه، أو تكون مجرد ألفاظ يرددها. قالوا يحسن به أن يجدد التلبية عند كل تجدد حال له، كلما تجدد لك حال جددت التلبية. مثلا ماشي فلقيك ركب او ادركت ركبا، هذا حال جديد تعلن التلبية. ماشي فامامك واد منحدر نزلت الوادي، هذا امر جديد تجدد التلبية. طلعت من الوادي الى مرتفع، هذا حال جديد تجدد التلبية. نزلت منزلا للمثيل او للطعام او شيء من ذلك، هذا حال جديد تجدد التلبية. اردت ان ترحل من هذا المكان، هذا حال جديد تجدد التلبية. وهكذا تكون التلبية عند كل حال متجدد للحاج او للمعتمر، وتستمر كما اشرنا مع المعتمر الى ان يرى الكعبة، ثم بعد ذلك حينما يحرم يوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية يجدد التلبية لحجه الى ان ينزل من عرفات المزدلفة الى ان يصل الى منى ويصل الى جمرة العقبة. نعم.
حتى اذا اتينا البيت استلم الركب فرمل ثلاثا ومشى اربعا، ثم اتى مقام ابراهيم فصلى، ثم رجع الى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب الى الصفا.
يقول جابر رضي الله تعالى عنه: حتى اذا اتى مكه الى البيت، ماذا فعل؟ اجله كلمه كلمه.
حتى اذا اتينا البيت استلمه.
لحظه، قبل اتيان البيت في حديث جابر وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذهابه من المدينة إلى مكة، حينما وصل مكة لم يأتي إلى البيت مباشرة، بل بات بذي قوى وهو مسمى الآن بأبيار الزاهر، وهي معروفة إلى الآن أبواب الزاهر ولا أبيار الزاهر، والمسمى بذي قوى سابقا. بات ولم واغتسل لدخول مكة، ولما أصبح دخل نهارا إلى مكة. وهنا يقول العلماء: من تيسر له المبيت في هذا المكان فبها ونعمة، وتيسر له الغسل في هذا المكان فبها ونعمة، إن لم يتيسر له المبيت وتيسر له الغسل فبها ونعمة، إن تيسر المبيت ولم يتيسر الغسل فبها ونعمة. يعني ما تيسر له من الأمرين، المبيت والاغتسال. الاغتسال لحرمة مكة أو تكريما لمكة. ومن هنا قالوا إن المحرم يغتسل أغسالا مسنونة، الغسل لإحرامه، والغسل لدخول مكة، والغسل للوقوف بعرفات. فهذه اغتسالات مسنونة في الإحرام، وهي للإحرام وليست للنظافة أو للرفاهية، ولكن من أجل النسك ومن أجل المكان. فإن لم يتيسر للإنسان المبيت بذاك المكان، والحال الآن تغير عني قبله، فإذا لم يتيسر له عمد إلى مكة وإلى مقر سكناه، فإذا وصل واستقر في موطن سكنى إن تيسر له أن يغتسل فبها ونعمة، وإن لم يتيسر له فأقل شيء الوضوء حتى يأتي إلى الكعبة للطواف على طهارة.